يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي. علي 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 الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة. إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخة المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة السابعة بعد العاشرة. سلام سلام على حقيقة الحقائق، سلام سلام على نور المغارب والمشارق، سلام على كل الكل وما بعد كل الكل، سلام سلام على إمام الكل، سلام سلام على من هو محمد ومحمد هو، سلام سلام على من هو محمد ومحمد هو، سلام على الأول الآخر الظاهر الباطن رب السوابق والمناقب، إنه علي بن أبي طالب إمامي وسيدي ومالك رقبتي. إمامي وسيدي ومالك رقبتي. حقيقة صومي وصلاتي وقبلتي إنه ديني وعقيدتي وقرآني توحيدي وإسلامي وإيماني ورحمة الله وبركاته. هذا هو علي الذي أعرفه، ووالله لا أعرف عليا غيره. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 17 من برنامجنا دليل المسافر. مر الكلام في محطات طريقنا الطويل هذا إلى أن وصلت في الحلقة الماضية إلى المحطة 5 الرجعة، بعد أن تم الكلام في محطة الاحتضار، زهوق الروح، هول المطلع، القبر بكل عناوينه. مر الحديث في كل تلك التفاصيل إلى أن وصلت إلى المحطة 5 وألقيت عصاي عندها في الحلقة الماضية، إنها الرجعة. وبنحو مجمل قلت من أنني لن أدخل في كل تفاصيل عقيدة الرجعة المهمة جدا، إنما سأتناول ما يرتبط بها ارتباطا إجماليا. وقلت أيضا من أن الذين هم في مقابر النوم في عالم البرزخ لا شأن لهم بهذه المحطة، لا من قريب ولا من بعيد، مثلما لم يمروا بمحطة المساءلة في القبر، وأكثر الناس هم من هذا الصنف، لأن الحجج ما أقيمت عليهم. الذين يساءلون هم الذين محضوا الإيمان ومحضوا الكفر، وهم الذين أقيمت عليهم الحجج في دار الدنيا، استجابوا، رفضوا، أحسنوا، أساءوا، كل بحسبه. في الحلقة الماضية بدأت في حديثي عن الرجعة من هذه النقطة، من أهمية هذه العقيدة، فإننا إذا لم نحط علما ومعرفة وإيمانا بعقيدة الرجعة فإن عقيدتنا بنبوة نبينا منتقصة فاسدة. كيف نعرف أبعاد عقيدتنا بنبوة نبينا؟ نعود إلى قرآنه، وقد قرأت عليكم ما جاء في سورة سبأ في الآية 28 من أن نبوته للناس كافة لكل بني البشر، وعرجت بعد ذلك على سورة الرحمن ومررت بسورة الذاريات فسورة الجن، وكان الحديث في أجواء تلك الآيات من أن رسالته صلى الله عليه وآله لكل الإنس ولكل الجن مع كثرة أممهم وكثرة أجيالهم وكثرة قبائلهم وشعوبهم، وهم أصناف وأصناف. ونقلت الحديث إلى ما جاء في سورة الأنبياء في الآية 7 بعد 100 بعد البسملة من أنه أرسل رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأشرت إلى عوالم الغيب وعوالم الشهادة التفاصيل التي مرت. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام كي أنتفع من وقت هذه الحلقة في طرح ما هو جديد بخصوص هذا الموضوع. بعثة نبينا، نبوة نبينا، رسالة نبينا، دين نبينا، عقيدة نبينا، شرعة نبينا، مشروع نبينا صلى الله عليه وآله لكل البشر، لكل بني آدم على اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم، لكل أمم الجن مع كثرتهم المتكاثرة، وهم أكثر بكثير جدا جدا من بني البشر. والحديث عن كل العالمين، فقد أرسل صلى الله عليه وآله أرسل رحمة لكل العوالم لكل العالمين. رسالة بهذه السعة، نبوة بهذه العظمة، دين بهذه الإحاطة، شريعة بهذه الشمولية، تختصر في فترة زمانية محددة في أمة جاهلة قبائلها متوحشة لا تمتلك مكانا تقطن فيه، لا تستقر في أرض إلا يسيرا من الزمان، أمة لا تمتلك ثقافة ولا تمتلك وعيا ولا تمتلك كتابا دينيا، تلك هي أمة العرب. استجاب من استجاب منهم لرسول الله، ولكن الأمة ارتدت والنبي لم يدفن، قتلوه مسموما وهو لم يدفن، وارتدت الأمة ولم يبق على دينه إلا ثلاثة: أية نبوة فاشلة هذه؟ لكن الحقيقة ليست كذلك، فكل ما تقدم في زمن التنزيل ما هو إلا فاتحة لنبوته الفاتحة الخاتمة، لإمامته العظمى، لولايته التي لا تحد بحد، مثلما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم، ولاية لا حدود لها، إنها ولاية الله، من والاكم فقد والى الله، ولايتهم ولايته سبحانه وتعالى في أفق الغيب وفي أفق الشهادة، في عالم التكوين وفي عالم التشريع، فيما يظهر لنا وفيما لا يظهر لنا، لأننا نعلنها دائما من أننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم وسرهم وعلانيتهم وأولهم وآخرهم، ومن أننا نقول: القول منا ما قالوه، ما علمنا بذلك أم لم نعلم، ما بلغنا عنهم أم لم يبلغنا، القول منا قولهم في الولاية والبراءة، في الحب والبغض، في العلم والجهل، في الحكمة والسفاهة، في المعروف والمنكر، فالمعروف ما أمروا به والمنكر ما نهوا عنه، والعلم ما قالوا عنه علم، والجهل ما قالوا عنه جهل، والحكمة حكمتهم، والسفاهة سفاهة من يخالفهم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أولهم إلى آخرهم، من المصطفى إلى القائم، أولئك هم أئمتنا وسادتنا وأولياؤنا. نذهب إلى فاصل. في الآية 53 بعد البسملة من سورة الأعراف: هل ينظرون إلا تأويله؟ هل ينظرون إلا تأويله؟ ينظرون بمعنى ينتظرون، من النظرة، النظرة يعني الانتظار، يعني المهلة. هل ينظرون إلا تأويله؟ إنه تأويل الدين، إنه تأويل الإسلام، إنه تأويل القرآن، إنه مشروع محمد، إنه دين المصطفى. هل ينظرون إلا تأويله؟ ماذا ينتظرون؟ إن كانوا ينتظرون على حق أو كانوا ينتظرون على باطل، فإن تأويل دين محمد قادم، وقد بدأ التأويل منذ بيعة الغدير السقيفة بكل تفاريعها رفضت أن تنتقل إلى مرحلة التأويل، ولذا فإن علياً رفض سيرتهم، لأن سيرة أولئك القوم كانت في أفق التنزيل بكل أخطائها، لكنهم بحسب الظاهر يدعون الالتزام بمرحلة التنزيل، ولذا فإن علياً رفض العمل بسيرة الأول والثاني، حين اشترطوا عليه أصحاب الشورى العمرية، والقضية معروفة. بعد مقتل عمر، فماذا اشترطوا في الشورى العمرية على سيد الأوصياء؟ كي يبايعوه خليفة بعد عمر، اشترطوا عليه أن يلتزم بسيرة الأول والثاني، وكان بإمكانه، كان بإمكانه أن يسايرهم، لكنه أراد أن يبين من أن مرحلة التنزيل قد نسخت، لا يمكن العمل بها، نحن داخلون على مرحلة التأويل، وقد دخلنا في مرحلة التأويل منذ بيعة الغدير، ولذا فإن النبي قال لأمير المؤمنين: من أنك ستقاتلهم على التأويل؟ التأويل لا يأتي دفعة واحدة، وإنما بدأ التأويل منذ بيعة الغدير، انتقل الدين من مرحلة التنزيل إلى مرحلة التأويل، من أنه عاد إلى أوليته، إلى حقيقته، فما كان في مرحلة التنزيل كان مقدمة، كان تمهيدا، كان تهيئة للعقول وللقلوب وللنفوس كي تتمكن من أن تنتقل إلى مرحلة التأويل، ولكن كان ما كان. أنا لست بصدد الحديث عن التأريخ هنا. فبدأ التأويل منذ بيعة الغدير وبنحو تدريجي سيتجلى الوجه الناصع لهذا التأويل متى؟ عند ظهور إمام زماننا الذي هو مقدمة للتأويل الأعظم 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 في زمان الدولة المحمدية الخاتمة في آخر عصر الرجعة، والتي تستمر 50,000 سنة. وهناك ارتباط فيما بين هذا الرقم وبين ليلة القدر، سأتحدث عن هذا الموضوع في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. فعندنا التأويل بدأ منذ بيعة الغدير، هذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله لم يبين للأمة جوانب من ثقافة التأويل، فقد بين جوانب منها لمن كان يصفهم هو صلى الله عليه وآله، حتى في كتب المخالفين يوصفون بهذا الوصف زمان رسول الله. رسول الله هو الذي وصفهم بأنهم شيعة علي، وهذا المعنى موجود في كتبنا وفي كتب المخالفين، من أن جمعا من صحابة النبي زمان النبي كان النبي يصفهم بأنهم شيعة علي، قطعا سلمان على رأسهم رضوان الله تعالى عليه. فكان النبي يبين لهؤلاء لشيعة علي حقائق التأويل كل بحسبه، فما يصل إلى سلمان قطعا يختلف عن الذي يصل إلى غيره. وبين النبي جوانب من ثقافة التأويل للأمة عموما، وهذا هو الذي بقي من حديث رسول الله ينقله لنا أئمتنا. هذا الإشكال الذي يثيره المخالفون على كتبنا الحديثية من أنه لا يوجد فيها الكثير من حديث رسول الله، لأن حديث رسول الله في الأعم الأغلب كان في مرحلة التنزيل، وقد نسخت تلك الأحاديث مثلما القرآن تنسخ آياته، كذلك أحاديث النبي والعترة الطاهرة ينسخ بعضها بعضا. هذا الأمر مبين في قواعد الفهم العلوي للكتاب الكريم ولحديث العترة الطاهرة، وهو واضح وصريح جدا في كلماتهم الشريفة، ولا أريد أن أقف عليه هنا. سأعود لأبين لكم شيئا من معنى التنزيل والتأويل في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى من حلقات هذا البرنامج، وإني وإن كنت قد أشرت في الحلقة الماضية إلى برنامج لي يمكنكم أن تشاهدوه على الشبكة العنكبوتية تحت هذا العنوان: ملف التنزيل والتأويل، برنامج مفصل في حلقات كثيرة وفي ساعات متكاثرة، يمكنكم أن تعودوا إلى ذلك البرنامج كي تطلعوا على حقيقة التنزيل والتأويل وما هو موقف الكتاب والعترة من كل ذلك. أعود إلى الآية 53 بعد البسملة من سورة الأعراف: هل ينظرون إلا تأويله. هؤلاء الذين ينتظرون ما سيأتي في قادم الأيام في قادم الأجيال، ماذا ينتظرون؟ إن كانوا ينتظرون على حق أو ينتظرون على باطل فإن التأويل قادم. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، هذا هو الدين الحقيقي، يقول الذين نسوه من قبل هذه المجموعة مجموعة مراجع الشيعة، هذه المجموعة التي حبست نفسها من جهلها في مرحلة التنزيل التي نسخت. لماذا يقاتل علي على التأويل إن كان التنزيل لم ينسخ؟ مثلما قاتل رسول الله على التنزيل لأن التنزيل كان قد نسخ ما قبله، فقد قاتل علي على التأويل لأن التأويل نسخ ما قبله. وديانة محمد وبعثة محمد ونبوة محمد ليست متوقفة على تلك الفترة الزمانية القليلة، ما تلك إلا فاتحة. نبوته العظمى تكون في دولته العظمى صلى الله عليه وآله. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله، إنه تأويل الدين، تأويل الإسلام، إنه تأويل القرآن، إنه تأويل مشروع محمد، إنه تأويل النبوة. النبوة مرت بمرحلة التنزيل وتلك نسخت، نسخت بمرحلة التأويل، وهذا التأويل يأتي تدريجيا عبر أئمتنا. جاءنا التأويل بنحو تدريجي، وإلى يومنا هذا فإن التأويل يأتي بنحو تدريجي. إمام زماننا مثلما وصف نفسه بأنه كالشمس حجبتها الغيوم، شعاع الشمس واصل، التأويل على مستوى الفهم وعلى مستوى البيان يمكن أن يصلنا من إمام زماننا عبر ألطافه الخفية. يمكن للأمة أن تتحرك في هذا الاتجاه إذا ما أحسنت التحرك، وإذا ما وضعت أقدامها في الطريق الصحيح الذي يقودها إلى إحياء أمر إمام زمانها. لا أريد أن أسهب كثيرا في هذه الجهة، وإنما أعود إلى الآية وأنقلكم إلى ما قاله آل محمد في هذه الآية. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله. يأتي تأويله كيف يأتي؟ هل المراد من التأويل فكرة؟ التأويل في حقيقته هو الإمام المعصوم، هو أصل الدين. يوم يأتي تأويله، التأويل ما هو بفكرة؟ علي قاتلهم على التأويل، قاتلهم على نفسه، على ولايته، على إمامته. أول الدين ما هو؟ أول الدين ما هو؟ أول الدين معرفته، معرفة الله. معرفة الدين أين هي؟ في معرفة إمام زماننا. من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. معرفة الله، معرفة الدين، معرفة الإسلام هي معرفة إمام زماننا. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه، الذين نسوه وليس الذين أنكروه. الشيعة هم الذين نسوه، ما هي الحقائق موجودة بين أيديهم. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولذلك هؤلاء الذين نسوا حقائق التأويل الإمام أيضا تركهم فضاعوا في متاهات جهلهم، ضاعت الشيعة في متاهات جهل مراجعها. هذه هي الحقيقة، هذه ثقافة الكتاب والعترة. المعممون في النجف يتابعون هذه البرامج ويلتفت بعضهم إلى البعض الآخر فماذا يقولون، وحتى كثير من الذين يتابعون برامجي يقولون هذا منين يجيب هاي الروايات؟ صارنا 40 50 60 سنة بالحوزة ما سامعين بهاي الروايات، ولكم غبران، ما هذه المصادر أنا أقرأ من نفس القرآن ومن نفس كتب الحديث، أنتم منين جايبين دينكم؟ هذا دين محمد وآل محمد، أنتم روحوا دوروا على دينكم، غبران ثولان، روحوا دوروا على دينكم وشوفوا منين جايبينه أنتم. أنا أجيب لكم من القرآن، وهذه أحاديث العترة الطاهرة من أمهات مصادرنا، هذا هو الدين، الدين اللي عندكم منين جايبينه أنتم. هذا أدل دليل على جهلكم وجهالتكم، لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، وهو مدح لكم، هذا مدح، وإلا فأنتم أسوأ من ذلك بكثير. على الأقل يمكن أن تجدوا عذرا لكم بسبب جهلكم وجهالتكم، بسبب سفاهتكم. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. بدأوا يتذكرون الحقائق. قال ربي لما حشرتني أعمى؟ ما هو أنت كنت أعمى في الحياة مثلما هؤلاء الذين كانوا نياما سيبقون نياما في عالم البرزخ، كانوا نياما في الدنيا ما قامت عليهم الحجج، لأن الحجج إذا ما قامت فإنها تثير دفائن العقول، لأن الأنبياء والأئمة والأولياء ماذا يفعلون مع الناس؟ يثيرون دفائن العقول بالضبط بعكس ما يفعله مراجعنا، وليس مراجعنا فقط، رجال الدين عند السنة وعند اليهود وعند النصارى في كل الملل يقومون بهذا الدور بطمس عقول أتباعهم لكي لا تشتغل عقول أتباعهم، وحينئذ يكتشفون الحقيقة فلا بد من طمس عقولهم. فهناك جموع من الناس ما قامت عليهم الحجج، هم في الحقيقة كانوا نائمين في الدنيا، عقول نائمة، سينامون في مرحلة البرزخ، ولكن في القيامة هناك لهم حساب تفصيلي. لست بصدد الحديث عن هذه المسألة، أما الذين أقيمت عليهم الحجج إنهم الشيعة، إنهم المراجع وأتباع المراجع، شيعة المراجع. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، ولذلك سيخرجون لقتال إمام زماننا. الروايات هكذا أخبرتنا من أن مراجع النجف في عصر الظهور سيخرجون طرا لقتال الإمام الحجة، وشيعة العراق وراءهم، والجميع المراجع والشيعة يبايعون السفيانية ويناصرون السفيانية ويحاربون الإمام الحجة، والله هذا هو الموجود في حديث العترة الطاهرة. ومن أراد منكم أن يطلع على هذه التفاصيل هناك برنامج مفصل ومفصل جدا عنوانه الأمان، الأمان يا صاحب الزمان عودوا إليه، سنكرر عرضه قطعا على هذه الشاشة إن بقيت هذه الشاشة موجودة تعرض برامجها. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمثلما كنت ناسيا يا أيها الناسي المتناسي إنك ستنسى، ستنسى في عصر الغيبة، فلا من تسديد ولا هم يحزنون، وكل هذه الكرامات والتفاصيل كلها أكاذيب، مراجعنا لا يمتلكون أي نوع من العلاقة مع إمام زماننا على جميع المستويات. في برنامج الكتاب الناطق هناك حلقتان، سأطلب من مسؤولي البرامج هنا في القناة أن يعيدوا بثهما في هذه الليالي. هناك حلقتان في بيان معنى المشاهدة، في شرح آخر رسالة وصلت من الإمام الحجة إلى السفير الرابع، إلى علي بن محمد السمري. شاهدوا هاتين الحلقتين وستعرفون مدى جهل مراجع الشيعة برسائل الإمام الحجة وبآخر رسالة وهي البيان الأخير، وهم يجهلون معنى المشاهدة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى عصر الفضائيات. وقد عرضت ذلك بالوثائق وبالبيانات الصريحة، ويقولون لي بعد ذلك إنهم ينوبون عن صاحب الزمان وهم لا يعرفون البيان الأخير في عصر الغيبة الصغرى، لا يعرفون معناه ولا يعرفون مضمونه، يتخبطون في جهلهم ومتاهة جهالتهم وبعدهم عن ثقافة الكتاب والعترة. سأطلب من مسؤولي البرامج في قناة القمر أن يعيدوا بث هاتين الحلقتين فيما يرتبط بمعنى المشاهدة، وأتمنى من الذين يريدون أن يعرفوا الحقيقة أن يشاهدوا هاتين الحلقتين كي يعرفوا مدى جهل مراجعنا بالكتب والبيانات الصادرة عن الإمام الذي يقولون من أنهم ينوبون عنه. اعرفوا الحقيقة في حلقتين فقط، في حلقتين فقط. ومن لم يستطع أن يشاهد الحلقتين يمكنه أن يدخل إلى الشبكة العنكبوتية ويبحث عن برنامج الكتاب الناطق ويبحث عن الحلقتين في معنى المشاهدة. نذهب إلى فاصل. هذا هو المجلد الثالث من البرهان، من تفسير البرهان، جامع الأحاديث التفسيرية التي جمعها السيد هاشم البحراني، منشورات مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 179، نقلا عن تفسير القمي. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله، ماذا جاء عنهم صلوات الله عليهم؟ ذلك في قيام القائم ويوم القيامة. إنها أيام الله، أيام الله ثلاثة: يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله، قال ذلك في قيام القائم ويوم القيامة. فإن المشروع المحمدية الأعظم سيكون في عصر الظهور، أما المشروع الأعظم 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 إنه في عصر الرجعة العظيمة في الدولة المحمدية العظمى، حيث يكون السيد هو المصطفى والوزراء هم علي وفاطمة وأبناؤهما صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله، ذلك في قيام القائم. فتأويل ديانة محمد وتأويل نبوة محمد وتأويل بعثة محمد رجوعها إلى حقيقتها الأولى ليس في مرحلة التنزيل. مرحلة التنزيل كانت عملية تمهيد فقط، كانت مقدمة، وإلا فإن البعثة في معناها الأعظم والنبوة في معناها الأكمل إنما تبدأ منذ عصر ظهور إمامنا، حيث يتكامل التأويل. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله، ويتسامى هذا التأويل حتى يصل إلى التأويل الأعظم الأعظم الأعظم، إنها دولة محمد العظمى الخاتمة. في سورة يونس، في سورة يونس في الآية 39 بعد البسملة من سورة يونس: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ولما يأتهم يعني ولم يأتهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. لما في العربية تأتي بمعنى لم، ولما يأتهم تأويله، ولم يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. نذهب إلى المجلد الرابع من تفسير البرهان، إنه جامع الأحاديث التفسيرية. الطبعة نفسها التي أشرت إليها صفحة 27. الحديث الأول في ذيل الآية التي قرأتها عليكم وما بعدها، ينقله عن تفسير القمي. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، أي لم يأتهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم. ماذا ينقل لنا القمي في تفسيره عن الأئمة الأطهار؟ نزلت في الرجعة كذبوا بها، أي أنها لا تكون. كم من علماء الشيعة يكذبون بالرجعة، حتى الذين يؤمنون بالرجعة إنهم لا يؤمنون بالرجعة كما هي في الكتاب وحديث العترة، يقولون من أن الرجعة أن بعض الأموات يرجعون. وهذا الكلام لا علاقة له بعقيدة الرجعة. بعض الأموات يرجعون، هذه إرهاصات ترتبط بعصر الظهور الشريف وإطلاق الرجعة عليها مجازا. الرجعة الحقيقية إنما تكون بعد انتهاء العصر المهدوي الأول، والإمام سيرجع بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه في عصره الثاني. فما يكون مصاحبا لظهور الإمام من رجوع بعض الأموات، هذه رجعة مصغرة. الرجعة التي تتحدث عنها الزيارات ويتحدث عنها الأئمة ويتحدث القرآن عنها، ليست هي هذه، إنها رجعة محمد وآل محمد التي تاجها الدولة المحمدية العظمى. عقيدة الرجعة هي هذه. علماء الشيعة الذين قالوا من أن الرجعة ذكرت في الروايات إنهم يتحدثون عن رجعة بعض الأموات، وهم مع ذلك لا يعدون هذه العقيدة من الضروريات، ولذلك لا يذكرونها في العقائد الواجبة التي يجب على الشيعي أن يعتقد بها في رسائلهم العملية. هناك من المراجع من كتب مقدمة عقائدية يذكر فيها العقائد التي إذا ما اعتقد بها الإنسان صار شيعيا. عودوا إلى الرسائل العملية لعلماء الشيعة فإنهم لا يذكرون الرجعة لا من قريب ولا من بعيد، يعني أن الشيعية يمكن أن يكون شيعيا من دون أن يعتقد بالرجعة، وهو اعتقاد فاسد بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله. مثلما بينت لكم، نبوته لم تنتهي في تلك المرحلة القصيرة من السنين. سأعود إلى هذه القضية، ولكن المصداق الأوضح للذين ينكرون الرجعة هم مراجع الشيعة، لا شأن لي بالنواصب والمخالفين، إنني أتحدث عن واقعنا الشيعي. المراجع الذين أنتم تقلدونهم في أحسن أحوالهم يعتقدون في الرجعة أن بعض الأموات يعودون وهذه العقيدة ما هي بضرورية، فمن ينكرها لا ضير عليه. عقيدة فاسدة ضالة. وسأقرأ عليكم من أحاديث العترة الطاهرة من أن الذي لا يعتقد برجعتهم ما هو بشيعي أصلا. هذا الأمر سأعود إليه. ماذا جاء في تفسير القمي بصدد هذه الآية؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، أي لم يأتهم تأويله، لما بمعنى لم، كذلك كذب الذين من قبلهم، نزلت في الرجعة كذبوا بها، أي أنها لا تكون، ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. عن إمامنا الباقر: ومنهم من لا يؤمن به، من لا يؤمن بحقائق التأويل هذه، فهم أعداء محمد وآل محمد من بعده، من بعد محمد صلى الله عليه وآله. يعني أن هذا الأمر سيبقى مستمرا على طول الخط. عن أبي جعفر، الرواية أيضا ينقلها السيد هاشم البحراني عن تفسير القمي، عن إمامنا الباقر في قوله: ومنهم من لا يؤمن به، في سياق الآيات المتقدمة من سورة يونس، إنها الآية 40 بعد البسملة، في الآية التي تأتي مباشرة بعد الآية التي تلوتها على مسامعكم: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. ماذا يقول الباقر؟ ومنهم من لا يؤمن به، من لا يؤمن بحقائق تأويله، فهم أعداء محمد وآل محمد من بعده. علماء الشيعة حتى حينما يتحدثون عن تأويل الآيات، والتأويل هنا ليس تأويلا للآيات في الاتجاه اللفظي، ولكن علماء الشيعة حتى حينما يتحدثون عن تأويل الآيات في بعدها اللفظي يجعلون ما جاء من تأويل عنهم معنى ثانويا، مثل ما يفعل النواصب، حتى صار شائعا على ألسنة الشيعة حينما يذكر تفسير علي وآل علي الذي من المفترض أنهم بايعوا عليه أن يلتزموا به في بيعة الغدير، ولكن الشيعة غبران تبعوا هؤلاء المراجع في عقائدهم، مع أن الأئمة اشترطوا علينا أن نأخذ عقائدنا من كتاب علي بتفسير علي، من قرآن علي بتفسير علي، ومن حديث علي وآل علي بحسب قواعد الفهم منهم، وهذا ما هجره مراجع الشيعة، والشيعة أيضا تبعوهم على ذلك. فتأويل نبوة النبي إنما هو في ظهور إمامنا وفي عصر الرجعة. هذه كلماتهم، هذه أحاديثهم. أنا ما جئتكم بشيء من عندي، ولا نقلت لكم من هراء النواصب أو من هراء مراجع الشيعة الذين هم غاطسون في الفكر الناصبي. أنا أنقل لكم من قرآنهم ومن حديثهم، من الكتب التي نحن نعرفها، إنها كتب مروية عن كبار أصحابهم، هذه هي أحاديثهم ورواياتهم.
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. أهم آية في معرفة الحقيقة، ودائما أشير إليها، إنها الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. نذهب إليها، نذهب إلى هذه الآية الجامعة المانعة. والتي تبدأ قناة القمر بث برامجها بتلاوتها، فإننا نبدأ كل فصل من فصول بث برامج قناة القمر نبدأ بزيارة العقيلة، زيارة موجزة مختصرة بسلام على عقيلة بني هاشم، إنها رمزنا الإعلامي. نحن هكذا ندعي من أننا إعلاميون في ساحة محمد وآل محمد، رمزنا الإعلامي عقيلة بني هاشم، ولذا نبدأ بالسلام عليها، إنها سيدة الإعلام العقائدي. ومن هنا تبدأ فصول البث في قناة القمر بزيارة عقيلة بني هاشم، لأنها سيدة الإعلام، فهي مسؤولة الإعلام، ونحن نبدأ بالسلام عليها. وبعد ذلك تطل شارة القمر، والبداية من نداء يا زهراء. وبعد أن ننادي يا زهراء يرتفع صوت القرآن بهذه الآية الكريمة، إنها الآية 67 من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إنها في الغدير، هل تشكون في ذلك؟ أنا لا أخاطب النواصب، لا شأن لي بهم، ولا أخاطب نواصب شيعة أيضا، أنا أخاطبكم أنتم، أنتم الذين تقولون إننا شيعة علي. هذه آية علي، هذه آية علوية حيدرية صافية، إننا في فناء علي هنا، عطر علي يفوح من حروف هذه الآية. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أصرح آية في أن التأويل قد نسخ التنزيل، آية صريحة جدا. هذه مرحلة التأويل، التأويل الذي سيقاتل عليه علي، ولذلك رفض بيعتهم حينما اشترطوا عليه أن يلتزم بسيرة الأول والثاني، وكانا يتظاهران بالالتزام بما هو في مرحلة التنزيل، فرفض سيرتهما رفضا قاطعا. الآية واضحة: وإن لم تفعل يا رسول الله فما بلغت رسالته، لأن مرحلة التنزيل قد نسخت، وبدأنا مرحلة جديدة، بدأنا مرحلة التأويل. ولذا قال له صلى الله عليه وآله: مثلما قاتلتهم أنا على التنزيل، وكان علي هو الذي يقاتل، النبي كان سيدا وقائدا، سيف النبي كان في يد علي، وكان علي سيف محمد صلى الله عليهما وآلهما، فكان علي يقاتل على التنزيل، فلماذا يقول له مثلما قاتلتهم أنا على التنزيل ستقاتلهم أنت على التأويل؟ لأنك عنوان جديد في مرحلة جديدة، وإن لم تفعل يا رسول الله فما بلغت رسالته. لماذا؟ لأن مرحلة التنزيل قد نسخت بمرحلة التأويل. وسيلة فهم النصوص، وهي جزء من مرحلة التنزيل، وسيلة فهم النصوص كانت العربية. العرب يستمعون إلى آيات الكتاب وإلى أحاديث النبي فيفهمون ذلك وفقا للعربية، لأن النبي كان يتحدث في سياقات تتناسب مع تلك المرحلة. صحيح بين شيئا من التأويل في بعض جوانب مرحلة التنزيل، لكن الأصل هو التنزيل، وهذا هو الذي أصر عليه عمر بن الخطاب: حسبنا كتاب الله. هذا هو المنهج العمري الذي عليه حوزتنا الآن في فهم الكتاب وفي فهم حديث العترة، استنباط الأحكام وفقا لهذا المنهج، وفقا لفهم الدين على أساس اللغة العربية فقط، من دون الرجوع إلى معاريض القول وإلى قواعد الفهم وإلى لحن القول عندهم صلوات الله عليهم. وهذا هو الذي أوقع مراجع الشيعة في هذه المتاهة التي هم حائرون لا يعلمون كيف يخرجون منها. هم في حيرة من أمرهم، أنتم لا تعلمون ذلك، والله هم في حيرة من أمرهم، أنا مطلع على التفاصيل، هم في حيرة من أمرهم، هم لا يدرون ماذا يفعلون. ربما أحدثكم عن أوضاعهم الآن وعما يدور في مجالسهم الخاصة من أحاديث. البرنامج ليس مخصصا لمثل هذه المطالب، لكنني إذا وجدت فرصة سأحدثكم عن حيرتهم وعن متاهتهم وعما يدور في مجالسهم، وأتحداهم بعد ذلك حين أعرض هذه الحقائق أن ينكروها، لأنني سأعرضها بطريقة لا يستطيعون أن يكذبوها، وكثير ممن حولهم مطلع على هذا فلا يستطيعون أن يكذبوا ذلك بشكل رسمي، إلا أن يخرجوا بعض النكرات، وهؤلاء لا قيمة لهم. أنا أتحدث عن الكبار، لا شأن لي بالصغار، الصغار لا قيمة لهم، حتى لو تحدثوا وأفترض أني أناقشهم أو أن أرد عليهم، قالوا هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، وحينئذ لا فائدة من الرد عليهم. لذلك دائما حين أتحدث أتحدث عن الكبار، وحين آتي بالمصادر آتي بمصادر الكبار، وحين أعرض الوثائق أعرض وثائق الكبار، وحين أرد أرد على الكبار أيضا. أعود إلى الآية 67 من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لماذا؟ لأن التأويل نسخ التنزيل، فإذا لم تبلغ وتبين الناسخ من المنسوخ فإنك ما فعلت شيئا. تلك هي الحقيقة بهذه التعابير التي تتناسب مع الموضوع الذي بين أيدينا. أنتم عودوا إلى هذه الآية وتدبروا فيها: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي. فحقيقة التأويل أين؟ في علي. حينما نذهب إلى سورة آل عمران وفي الآية السابعة من سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لماذا؟ لأنك ما بينت الناسخ من المنسوخ، فالتأويل ناسخ للتنزيل، لأن التنزيل كان يأتي وفقا لمدارك الذين نزل القرآن والدين والحق في بدايات أمره فيما بينهم، وهم بحاجة إلى أن يعودوا إلى شيء هم يمتلكونه حتى يفهموا ماذا يقول القرآن وماذا يقول محمد صلى الله عليه وآله. فلا بد أن يكون الفهم وفقا لما يمتلكون من وسيلة للفهم حتى يكون حجة عليهم، فيأتي البيان مناسبا لتلك المرحلة، ولم يأتي وفقا لميزان الحقيقة، وإنما جاء وفقا لمستوى الناس. لكن حينما حان الوقت فقد بلغ محمد صلى الله عليه وآله، بلغ ما بلغ في بيعة الغدير، وكانت البيعة بكل شروطها من أننا نأخذ الدين بكل تفاصيله من علي صلوات الله وسلامه عليه. أعتقد أن القضية واضحة وواضحة جدا. نذهب إلى فاصل. في الآية الخامسة بعد المئة من سورة الأنبياء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه عاقبة نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، هذه النبوة الخاتمة، هذه الديانة الخاتمة، فلا بد أن تكون الوراثة وفقا لنبوته، وفقا لبعثته، وفقا لبرنامجه، وفقا لمشروعه صلى الله عليه وآله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ماذا نقرأ في حديث العترة؟ وهذا هو المجلد الخامس من تفسير البرهان، جامع الأحاديث التفسيرية، الطبعة هي التي أشرت إليها، صفحة 257. إنه الحديث الرابع عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، ينقله عن تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين النجفي الاسترابادي رحمة الله عليه، عن عيسى ابن داود عن أبي الحسن موسى بن جعفر في قول الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ماذا قال إمامنا الكاظم؟ قال: آل محمد. الصالحون هنا آل محمد. قال: آل محمد ومن تابعهم على منهاجهم، والأرض التي يرثونها والأرض أرض الجنة، إنها جنة الدنيا، إنها دولة محمد صلى الله عليه وآله، والأرض أرض الجنة، إنها جنة الدنيا، فتلك الجنة في الآخرة لا يعبر عنها بهذا التعبير. وإذا ما عبر عنها بهذا التعبير فهو تعبير مجازي، بينما لسان الآية يتحدث عن هذه الأرض، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض، الأرض التي نحن عليها، يرثها عبادي الصالحون. جنة الآخرة إنما تكون بعد تبدل السماوات والأرض. حين أقول إنما تكون لا أتحدث عن وجودها، هي موجودة، وإنما تكون للناس الذين يذهبون إلى الجنان أو الذين يذهبون إلى النيران. قوانينها تختلف وتكوينها يختلف عن عالمنا الأرضي والترابي. الآية صريحة في أرضنا، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. من هم الصالحون؟ آل محمد ومن تابعهم على منهاجهم. والأرض التي يرثونها، والأرض أرض الجنة. وهناك روايات عديدة في معنى الأرض التي يرثها العباد الصالحون عن إمامنا الباقر، قال هم أصحاب المهدي في آخر الزمان، وروايات عديدة بهذا المضمون. الأرض أرض الجنة، وتلك الجنة هي الدولة المحمدية العظمى. سأقرأ عليكم، لا أدري في حلقة يوم غد أو بعدها بحسب ما يصنع به المقام، سأقرأ عليكم جانبا من الأحاديث التي تخبرنا عن أن بعضا من الجنان التي ذكرت في القرآن ستكون في دولة نبينا العظمى. هناك جنان ذكرت في القرآن، تحدث القرآن عنها بحسب تفسير علي وآل علي، لا بحسب تفسير النواصبي أو بحسب تفسير مراجع الشيعة هذا التفسير الأغبر، بحسب تفسير علي وآل علي، هناك جنات ذكرت في القرآن، هذه الجنات ستظهر للناس على أرضنا هذه في زمان دولة محمد الخاتمة صلى الله عليه وآله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، سيد الصالحين محمد، وهذه الأرض كما قال موسى بن جعفر، هذه الأرض أرض الجنة، إنها جنة محمد في الدنيا صلى الله عليه وآله. تلك هي نبوة نبينا، وتلك هي بعثته، وتلك هي رسالته. وألفت أنظاركم من أن هذه الآية هي الآية الخامسة بعد المئة، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون من سورة الأنبياء. الآية التي بعدها وهي الآية السادسة بعد المئة بعد البسملة، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. الآية التي بعدها وهي الآية السابعة بعد المئة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومر الحديث في حلقة يوم أمس في أجواء هذه الآية من أن الدولة المحمدية العظمى ليست خاصة ببني البشر ولا بالجن والإنس، إنها لكل العالمين، حيث تفتح أبواب عوالم الغيب على أبواب عوالم الشهادة. ولذا السياق هو السياق، وهذه الحكمة من بعثة نبينا، وأن تكون خاتمة. هذا المراد من البعثة الخاتمة، حين يقول صلى الله عليه وآله: أنا والساعة كهاتين، متى؟ فإن يوم القيامة يكون بعد انتهاء عصر الدولة المحمدية. هذا هو معنى قوله، هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وآله: أنا والساعة كهاتين، يشير إلى قرب يوم القيامة من زمان نبوته وبعثته. إنه يتحدث عن زمان بعثته الحقيقية، لا يتحدث عن المقدمة. زمان بعثته الحقيقية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، متى يكون؟ في آخر عصر الرجعة العظيمة، حينما تكون الدولة المحمدية العظمى. هذه هي عقائد مرحلة التأويل. مراجع الشيعة من سوء توفيقهم بقوا على مرحلة التنزيل، على منهج السقيفة، على منهج أعداء فاطمة. ألا تلاحظون أنهم يحاولون قدر الإمكان أن يبرئوا السقيفة من دم فاطمة؟ هذه قضية تلبست في عقولهم بسبب أن الثقافة التي يحملونها وضعت في قوالب الفكر الناصبي، وإن خلطوا ما خلطوا بها من حديث العترة الطاهرة، وهم لم يذهبوا إلى الذي يريده محمد وآل محمد من حديثهم، وإنما ذهبوا إلى جوانب من حديثهم صلوات الله عليهم تتفق مع الثقافة الناصبية. أعتقد أن الصورة صارت أكثر وضوحا من أن الاعتقاد بالرجعة يرتبط ارتباطا وثيقا باعتقادنا بنبوة نبينا. الذي لا يعتقد بالرجعة بهذا الفهم، وإنما يعتقد بالرجعة بحسب ما يقوله مراجع الشيعة الذين يعتقدون بالرجعة، وإلا البقية ينكرون الموضوع من أصله. الذين يعتقدون بالرجعة يعتقدون برجوع بعض الأموات، وعقيدة الرجعة لا علاقة لها بهذا الموضوع. هذا أمر في حاشية عقيدة الرجعة. هذه الرجعة العظيمة التي تتحدث عنها الزيارة الجامعة الكبيرة وسائر الزيارات، يعني مجموعة مثلي أو مثلكم، مجموعة منها الشيعة السرابيت، يمكن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يمن عليهم ويرجعهم، هي هذه الرجعة. شنو هالخرطة؟ هي هذه الرجعة. أنا وأنتم مجموعة من سرابيت الشيعة، ونرجع يرجعنا الإمام الحجة، وهي هذه الرجعة. هذه الحكمة من بعثة محمد صلى الله عليه وآله. هذه الرجعة تتحقق لكنها على الحاشية. الرجعة جوهرها دولة محمد صلى الله عليه وآله، الدولة العظمى التي هي جنة الدنيا، مثل ما قرأت عليكم قبل قليل ما قاله إمامنا الكاظم بخصوص هذه الآية: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إنها أرض الجنة، إنها جنة محمد صلى الله عليه وآله في دولته العظمى. نذهب إلى فاصل. في سورة التوبة الآية 33، ويمكنني أن أقول من أن الآية هذه هي أم كل الآيات المتقدمة فيما يرتبط بموضوع بعثة نبينا صلى الله عليه وآله من جهة التفصيل في القول، من هذه الجهة. ولذا تكررت هذه الآية في كثير من ألفاظها في عدة مواضع من الكتاب الكريم. الآية 33 من سورة التوبة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه اللام ماذا يقال عنها في الأدب العربي، في النحو العربي، في اللغة العربية، في البلاغة العربية، ماذا يقولون عن هذه اللام؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. هذه اللام هي لام التعليل، ولام التعليل إذا ما دخلت على الفعل المضارع فإن الفعل المضارع سينصب، ليظهره. لام التعليل التي تنصب الفعل المضارع تعطي معنى التعليل. المراد من أن ما بعدها سيكون علة لما قبلها، سيكون هدفا، الهدف النهائي، الهدف الحقيقي. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. لماذا؟ ما هي العلة؟ ما هي الحكمة؟ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدف هنا، هل تحقق هذا الهدف؟ ولذا في الروايات من أن الآية هذه ما جاء تأويلها، ما جاء تأويلها، ما جاء معناها الحقيقي. وهذه دلالة واضحة على أن التأويل هو المعنى الحقيقي، ما جاء تأويلها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ما قال على الدين، على الدين كله، على الدين كله. حتى الحيوانات عندها دين، تستغربون من ذلك؟ القرآن يحدثنا، ما أنا الذي أقول، سأحدثكم بحسب آيات الكتاب الكريم، من أن الحيوانات لها دين، الملائكة لها دين، الشياطين لها دين، الجان بكل أصنافهم لهم دين. لا شأن لنا بأن ذلك الدين على حق على باطل، الجميع عندهم أديان. الأمم والحضارات الأخرى في المجرات السماوية الهائلة، الروايات أخبرتنا عن تلك الأمم وعن أنهم يدينون بدين. حتى الذي يقول من أنني لا ديني، دينه هو هذا، عقيدته هي هذه. لا يستطيع الإنسان، لا يستطيع المخلوق من دون أن يكون له توجه، هذا التوجه هو الذي يحركه، التوجه هو الهاجس النفسي، بغض النظر عن نوع ذلك الهاجس. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، على كل الأديان، لكل الأمم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل الأديان في كل العالم، لم يتحقق من ذلك شيء أبدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الآية 33 من سورة التوبة. في سورة الفتح الآية 28 بعد البسملة من سورة الفتح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الألفاظ هي الألفاظ، الاختلاف في آخر الآية، ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا. هناك في سورة التوبة في الآية 33، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هنا في سورة الفتح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الآية هي هي، إنها الآية 9 بعد البسملة من سورة الصف. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الآية هي هي، المضامين هي هي. لذلك قلت قبل قليل من أنني أعتقد أن الآية هذه هي أم الآيات في هذا الموضوع بلحاظ التفصيل، وإلا فإن الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تحدثنا عن السعة المطلقة لرسالته صلى الله عليه وآله، لكن التفاصيل جاءت بنحو أكثر وأوسع في هذه الآية التي كررت ثلاثا، فهي الآية 33 في سورة التوبة، وهي 28 بعد البسملة في سورة الفتح، وهي 9 بعد البسملة في سورة الصف. نذهب إلى فاصل. في الجزء الثالث من تفسير البرهان، جامع الأحاديث التفسيرية التي جمعها سيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه، نفس الطبعة المتقدمة الذكر، صفحة 407، الحديث الأول في ذيل الآية 33 من سورة التوبة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحديث الأول ينقله السيد هاشم البحراني عن كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق، الرواية بسندها عن أبي بصير عن إمامنا الصادق. في خصوص هذه الآية، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، ماذا قال إمامنا الصادق؟ والله ما نزل تأويلها بعد، ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم. بداية تأويلها هناك، أما تأويلها الأعظم 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 عند دولة نبينا صلى الله عليه وآله، التأويل الأعظم لهذه الآية عند ظهور إمام زماننا، أما التأويل الأعظم 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 فذلك عند الدولة المحمدية. هكذا قال إمامنا الصادق: والله ما نزل تأويلها بعد، ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما جاء في الجزء الثالث من تفسير البرهان. في الجزء السابع، في الجزء السابع في ذيل نفس الآية التي وردت في سورة الصف وهي الآية 9 بعد البسملة من سورة الصف، هو الذي أرسل رسوله بالهدى. الرواية عن جابر بن يزيد عن إمامنا الباقر ماذا قال؟ قال يظهره الله عز وجل. يظهر ماذا؟ يظهر دين محمد. ما هي الآية؟ هكذا تقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ماذا يقول باقر العلوم؟ قال يظهره الله عز وجل في الرجعة. وهذا المعنى واضح وصريح جدا. أقرأ عليكم صفحة 529 من الجزء 7 من تفسير البرهان، وهذه الرواية ينقلها سيد هاشم البحراني عن كتاب مختصر بصائر الدرجات. هذا بصائر الدرجات ليس هو الذي لشيخنا أبي جعفر الصفار محمد بن الحسن، هذا لسعد بن عبد الله الأشعري، وقد اختصره حسن بن سليمان الحلي، فهو في الأصل كتاب لسعد بن عبد الله الأشعري القمي الذي حدثتكم عنه في برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان، وثيقة الإمامة، وثيقة سعد الأشعري. يمكنكم أن تعودوا إلى تفاصيل ذلك في برنامج الأمان الأمان. وقد حدثتكم أيضا عن سعد الأشعري حينما حدثتكم عن المنهج القمي، حينما حدثتكم عن المسلك القمي، حينما حدثتكم عن الطريق القمي، عن المعرفة القمية. لا أتحدث عن جغرافيا ولا أتحدث عن سياسة، إنني أتحدث عن منهج فكري هو منهج محمد وآل محمد. تحدثت عن هذا الموضوع، يمكنكم أن تعودوا إليه في برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان. وهناك أيضا تحدثت عن سعد بن عبد الله الأشعري، فهو من رموز هذا المنهج. عن جابر بن يزيد الجعفي عن باقر العلوم، وجابر له حكاية مع الرجعة، لا أدري هل سأجد وقتا أتحدث عن جابر في هذه الحلقة أو ربما في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. عن جابر بن يزيد عن باقر العلوم في قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، قال يظهره الله عز وجل في الرجعة. الآية واضحة إنها تتحدث عن نبوة نبينا، عن رسالة نبينا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الحديث بشكل مباشر عن رسول الله. فماذا يقول باقر العلوم؟ قال يظهره الله عز وجل في الرجعة، لأن رسول الله ستتجلى رسالته متى؟ في الدولة المحمدية العظمى. ومن هنا يا شيعة، حينما تعتقدون أن نبوة نبينا فقط في تلك المرحلة، إنكم لا تؤمنون بنبوته صلى الله عليه وآله وفقا لما يريده الكتاب وتريده العترة، إنكم تؤمنون بنبوته وفقا لما تريده السقيفة، وهذا هو الذي يريده مراجع الشيعة. أما الذي يريده آل محمد هو هذا، هذا منطق آل محمد، والذي عندكم هو منطق المرجعية الشيعية التي أسست تشيعا جديدا. التشيع لمحمد وآل محمد هو هذا، هذه مصادر التشيع لمحمد وآل محمد، قرآنهم يفسر بحديثهم، وحديثهم يفهم بقواعد الفهم منهم من داخل حديثهم. هذا هو معنى كلامكم نور. كلامكم نور يكشف عن نفسه بنفسه ويكشف للآخرين الفهم. ما هو النور؟ هكذا يكشف عن نفسه ويكشف عن الأشياء. فحينما نقول كلامكم نور هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة التي هي قول بليغ كامل. فكل العبائر لابد أن نفهمها بدقة، لأن الزيارة الجامعة الكبيرة هي القول البليغ الكامل، ونحن نخاطبهم كلامكم نور. النور يكشف عن نفسه ويكشف عن غيره، فكلامهم لا يحتاج إلى زبالة نأتي بها من النواصب كي نفهم كلامهم. المشكلة أن مراجع الشيعة بما فيهم الأحياء الآن، سيد البروجردي وحتى سيد السيستاني، يقولون من أن فهم حديث العترة يتوقف على فهم حديث المخالف، ويصرحون، يصرح السيد البروجردي بأن حديث أهل البيت بمثابة الحاشية على حديث المخالف. هذه متبنيات السيد البروجردي، ويتبناها أيضا السيد السيستاني، وقد قرأت ذلك من كتبهم ومما كتبه تلامذتهم عنهم، وتلك هي قضايا معروفة في الجو الحوزوي. والقضية ليست واقفة عند هذين العلمين اللذين أشرت إليهما، هذا الأمر منتشر جدا بين مراجع الشيعة. كلامكم نور هو كاشف عن نفسه وكاشف عن غيره. كاشف عن غيره ما المراد؟ فهو يكشف الحق من الباطل في أي كلام آخر، ويكشف العلم من الجهل في أي منطق آخر، ويبين الحكمة من السفاهة في أي مسلك وفي أي اتجاه، ويكشف ما يكشف لعقولنا، ينير عقولنا. كلامهم نور ينير نفسه بنفسه، وينير الطريق لعقولنا، ويكشف عن أسراره وحقائقه بنفسه، ويكشف عن العلم والجهل، وعن الحق والباطل، وعن الحكمة والسفاهة في كل الاتجاهات الأخرى. هذا هو المراد كلامكم نور. فمن استغنى بهذا المنطق والله يستغني عن الجميع. وأنا أحدثكم عن تجربة قد تعتبرونها ناجحة فاشلة أبراحتكم، لكنني حينما أكون في رياض قرآنهم وحديثهم لا أحتاج إلى أي ترهات، لا من ترهات النواصب ولا من ترهات مراجع الشيعة. حقائق العلم وحقائق المعرفة وحقائق الحكمة هي في هذا القرآن المفسر بتفسير علي، وفي حديث علي وآل علي المفهوم بقواعد الفهم من علي وآل علي. وهذا مصداق واضح. إمامنا الباقر يقول: يظهره الله عز وجل، يظهر دين محمد على الدين كله، يظهره في الرجعة. نذهب إلى فاصل. ليظهره على الدين كله، إنه زمان القائم الذي يمتد إلى زمان الرجعة العظيمة. ليظهره على الدين كله حتى على دين الحيوانات. تستغربون ذلك؟ أنا أقرأ عليكم من الكتاب الكريم، وهذه سورة الأنعام الآية 38 بعد البسملة من سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أمم أمثالكم لها دينها. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وسيحشرون في يوم القيامة. وهذا المعنى واضح جدا في كلمات النبي الأعظم وأحاديث العترة الطاهرة وفي أحاديثهم التفسيرية الشريفة. أنا لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع، إنما أردت أن أشير إشارة مقتضبة كي تكتمل الصورة عن معنى سعة بعثة نبينا ونبوة نبينا صلى الله عليه وآله. لا كما تعتقدون أنتم هذا الاعتقاد الفاسد الذي أخذتموه عن مراجع الشيعة وهم أخذوه عن السقيفة ولم يعملوا ببيعة الغدير، فظلوا محبوسين في عصر التنزيل من دون أن ينفذوا عهود بيعة الغدير في الدخول في مرحلة التأويل، حيث أن التأويل نسخ التنزيل ودخلنا في مرحلة جديدة، في فهم جديد، في عقائد جديدة، في فقه جديد، وفي كل شيء جديد. وحين يتكامل التأويل سيأتينا إمام زماننا بأي شيء؟ بكتاب جديد وبالمثال المستأنف، المثال المستأنف الدستور، القانون، القانون الجديد. إنه دين جديد، لم تصرح الروايات بدين جديد بهذه الكلمة، ولكنها صرحت بكتاب جديد وصرحت بمثال مستأنف. يمكننا أن نقول إنه دين جديد. ما هو بجديد في أصل الدين؟ إنها مراحل التأويل، ما لم يكن قد ظهر من الدين فإن الإمام يظهره، ويتسامى هذا الإظهار حتى تكتمل بعثة نبينا، حتى تكتمل دائرة نبوته العظمى في عصر الدولة المحمدية العظمى. يا أشياء علي، هذه عقائدكم الحق، والله هذه عقائدكم الحق، لا هذا الكلام كلامي ولا هذه استنتاجات، هذا قرآن محمد وآل محمد، وهذه أحاديثهم ورواياتهم، مثلما أعطيتكم ضمانا من أنني لن أخرجكم، وحق الزهراء قطعا بحدود قدرتي لن أخرجكم من دائرة الكتاب والعترة، لكنني لا أعطي ضمانا على فهمي، فهمي هذا هو لي. أنتم دققوا النظر فيما أقول، أنتم عندكم عقول، إنني أريد أن أثير دفائن عقولكم، أريد أن أزيح، أن أكنس هذا الركام القذر من الفكر الناصب ومن فكر مراجعنا الذي جاءونا به من زبالة النواصب وتركوا جواهر فكر محمد وآل محمد. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. الأمة لها رئيس، لها مرؤوس، لها عقيدة، لها لغة، لها نظام. أمم أمثالكم، أمم، لا يقال لمجموعة لا تمتلك لغة، لا تمتلك وسيلة للتفاهم، ليس لها من نظام وأعراف، قطعا كل بحسبه. لا يقال لها أمة، لأننا إذا أردنا أن نبحث عن تعريف الأمة في القرآن فإن الأمة تعني ما أشرت إليه ولو بنحو إجمالي. لو كنت أملك قسطا من الوقت لتتبعت لكم كلمة أم وأمم في الكتاب الكريم ولاتضحت الفكرة التي أشرت إليها، ومن خلال الرجوع إلى أحاديثهم، إلى أحاديث العترة الطاهرة. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وإذا الوحوش حشرت، سورة التكوير، إذا الشمس كورت إلى أن تقول السورة وإذا الوحوش حشرت. وفي الآية 41 من سورة النور قطعا بعد البسملة، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. أتعلمون في رواياتنا من أن الطيور في صلاتها تذكر الشهادة الثالثة بنحو الوجوب؟ سأورد لكم الروايات في الحلقات القادمة. ما أنا قلت لكم سابقا حتى الدجاج والديوشة صلاتهم أفضل من صلاتكم. الروايات التي وردت في تفسير هذه الآية تحدثنا من أن الديكة ومن أن الدجاجة، ولكم حتى البشوش والأخضاري يذكر الشهادة الثالثة بنحو الوجوب في صلاته. ماذا أقول لكم؟ الآية 41 بعد البسملة من سورة النور، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. صلاة وتسبيح وأمم ومحشر، ما هذه كائنات لها دينها، ولذلك دين محمد سيظهره الله على الدين كله. ماذا تحدثنا الروايات؟ من أن طبائع الحيوانات ستتغير، من أن الصبيان يعبثون بالأفاعي وهي تلعب معهم، يلعبون بالأفاعي وليس من ضرر وليس من سموم وليس وليس، ومن أن الأغنام ترعى مع الذئاب مع الأسود في نفس الحقول. الحيوانات المفترسة ستتحول إلى حيوانات تأكل الأعشاب والحشائش. وبالمناسبة هذه المعاني موجودة عند اليهود وعند النصارى وفي رواياتنا أيضا. ذلك هو العصر السعيد كما يسميها النصارى، إنها الألفية السعيدة، الزمن السعيد. ذلك هو الزمن السعيد عند اليهود وعند النصارى، إنها دولة محمد صلى الله عليه وآله التي تبدأ طلائعها على يد قائمه الأغر، إنه الحجة ابن الحسن. من هنا تبدأ طلائع رسالة محمد صلى الله عليه وآله في وجهها الأكمل حينما يأتي تأويلها، يوم يأتي تأويله
إنه القائم، إنها الرجعة العظيمة. نذهب إلى فصل. قرآننا مليء بالأمثال، وقد حثنا نبينا وأئمتنا على أن نتعلم وأن ندرس الأمثال وأن ندرس العبر والقصص الذي ورد فيه. هناك صورة عملية مصغرة لدولة القائم التي تمتد إلى الدولة المحمدية العظمى. ألتقط جانبا من هذه الصورة المصغرة، ولضيق الوقت سأقرأ عليكم الآيات، وأعتقد أن مضامينها في الأعم الأغلب معروفة لديكم. في سورة الأنبياء في الآية 79 وما بعدها: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. دولة داود وسليمان، إنها صورة مصغرة من حكم النبيين يقرب لنا الفكرة عن دولة القائم التي تمتد إلى دولة المصطفى، إنها الدولة العظمى. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم. في هذه الليالي، في ليالي القدر، من أدعية ليالي القدر: يا ملين الحديد لداود. وسخرنا مع داود الجبال، تسخير الجبال، الجبال خاضعة لحكم داود. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. هذه مقدمات للدولة السليمانية التي ستكون متسعة بالقياس للدولة الداودية. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. والحديث في الروايات عن بساط الريح العجيب، والعجيب جدا، بساط ينتقل في الهواء بسرعة فائقة ويحمل ما يحمل من الجيوش والقوات. التفصيل مذكور في الروايات، لا أجد مجالا للحديث عنه. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين حكم نافذ في جميع الاتجاهات، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. الآيات كثيرة التي تناولت هذا الموضوع، لكنني لا أجد مجالا إلا أن أتناول جانبا منها من دون أن أوغل في تفسيرها وشرحها. في سورة النمل ومن الآية 16: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير
وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الطير، الحيوانات، الجن، الإنس. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة، إنها من رعايا سليمان، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ماذا تسلمون على أبي الفضل العباس؟ إنه العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة وللحسن والحسين، وهو الذي يغبطه جميع الشهداء من الأولين والآخرين. وهذا العنوان ينطبق حتى على النبيين. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطيرة سليمان، هذه رعيته وهؤلاء جنوده، ما مرت الآيات قبل قليل. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، ها هم جنوده، ولا بد أن يكون لهم دين، ولا بد أن تكون هناك قوانين، قطعا كل بحسبه. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه. هناك قوانين، هناك أحكام، هناك ديانة، كل بحسبه. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت، من الذي يقول؟ الهدهد. فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الهدهد أحاط بما لم يحط به سليمان، ولذا قلت هي صورة مصغرة، لأننا حين نتحدث عن محمد وآل محمد وذل كل شيء لكم، فكيف يذل كل شيء لهم وهم لم يحيطوا علما به؟ لا يمكن ذلك. لذلك هذه صورة مصغرة عن الدولة السليمانية، من خلالها نستطيع أن نتصور صورة قد تقرب الحقيقة وقد تبعدها. هذا مثال، الأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجوه، ولكن ماذا نصنع؟ إنها وسائل الإيضاح المتوفرة بين أيدينا. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فسليمان إلى هذه اللحظة ما هو بعالم بالأمر. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. القصة فيها تفاصيل وفيها حكاية طويلة إلى أن تقول سورة النمل في الآية 38 وما بعدها، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. هؤلاء قطعا غرفة العمليات الخاصة، جهاز المخابرات، هذا هو الجهاز السري لسليمان، إنه يريد أن يجلب عرش بلقيس قبل أن تصل إلى فلسطين، ويريد أن يبهرها وأن يباغتها بعرشها، فلا بد أن يكون الأمر سريا جدا، فهو يتحدث مع المجموعة السرية من أصحابه. قال يا أيها الملأ، الملأ هم القادة، هم الرؤوس. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن، إنه أحد أعضاء المجموعة السرية، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إلى بقية ما جاء في الآيات الكريمة واضح، نحن نتحدث عن قيادة سرية هنا فيها العفاريت وفيها الأوصياء، ونتحدث عن جيش فيه الطيور وعن قوة الاستطلاع، ومثال من أمثلتها الهدهد من الطيور، ونتحدث عن الجن والإنس، ونتحدث عن بقية التفاصيل، ومع ذلك فإن الهدهد يقول لسليمان أحطت بما لم تحط به. أحطت هو الهدهد بما لم تحط يا سليمان به. الصورة تقرب من وجه تبعد من وجه آخر. وقت البرنامج انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.